إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أظلكم شهر كريم تغفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو فرصة عظيمة ومنحة من الله جليلة لأهل الإيمان. ولهذا سأتحدث عنه في وقفات. الوقفة الأولى في فضل رمضان، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام، من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومما يدل على فضله ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدا. ورواه الترمذي وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وزاد فيه: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ. ومما يدل على فضله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدل على فضله أيضًا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ويدل لفضله أيضا ما رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. ويدل لفضله أيضا ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بسند صحيح بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال: إن جبرائيل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. قل آمين. ومن ذكرت فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخله الله النار. قل آمين. قلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يدخل بهما الجنة فأدخله الله النار. قل آمين. قلت آمين. الوقفة الثانية: آداب الصيام الواجبة. للصيام آداب واجبة لا بد أن يتأدب المسلم بها حتى يكون صيامه صحيحا، فأولها الإخلاص لله جل وعلا، يحتسب ذلك عند الله ويقصد بصيامه وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا مجاراة للناس، وإنما يحتسب على الله أجره وثوابه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا. ومعنى إيمانًا أي إيمانًا بفرضيته واحتسابًا لأجره وثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه. الأدب الثاني: تبييت النية. لما رواه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. بمعنى ذلك أنه يبيت وينوي الصيام قبل طلوع الفجر، وذلك كل ليلة. والمسلم إذا دخل رمضان فإنه ينوي صيام الشهر كاملا، فلو اكتفى بهذه النية ولم يقطعها بسفر فإنه يجزئه ذلك، لأنه قد نوى صيام شهر رمضان جميعا. ومنها وجوب تجنب الصائم ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجب عليه تجنب الكذب وتجنب الغيبة وتجنب الغناء وتجنب النميمة وتجنب قول الزور والنظر فيما حرم الله عليه وجميع المحرمات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ويتجنب اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح. وروى ابن ماجة والدارمي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة وغيرها. الوقفة الثالثة: الآداب المستحبة. لشهر رمضان آداب مستحبة يستحب للمسلم أن يأتي بها. فأول هذه الآداب السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. ويحصل السحور ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد بسند جيد. الأدب الثاني: تأخير السحور وتعجيل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. ومنها ومن الآداب الحرص على تفطير الصائمين. احرص على تفطير الصائمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بسند صحيح. ومن الآداب الاجتهاد بالدعاء أثناء الصيام وعند الإفطار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه البيهقي في شعاب الإيمان بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر الحديث قريبا وفيه: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في كل يوم وليلة أي في رمضان. ومنها قيام رمضان وصلاة التراويح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وليلة القدر أحد الليالي التي إذا قام المسلم وصلى رمضان أدركها، فهي سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، فيقوم المسلم مع إمامه حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أهل السنن وحسنه الترمذي. وليس لصلاة التراويح عدد معين، ليس لصلاة التراويح عدد معين، وأفضله 11 ركعة. فلو صلى الإمام 11 ركعة أو 13 ركعة أو صلى 9 أو زاد أو نقص، فالأمر ولله الحمد فيه سعة. ولكن من قام مع الإمام من أول الصلاة حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة، مع أنه قد لا يصلي إلا ساعة أو أقل من ساعة، وهذا فضل الله جل وعلا. ومن الآداب المستحبة العمرة في رمضان، يدل له ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامه، يعني يسقي زرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها ومن الآداب الإكثار من تلاوة القرآن، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح. فاجتهدوا وفقكم الله في هذا الشهر في طاعة ربكم غاية الاجتهاد، وابذلوا جهدكم وطاقتكم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الوقفة الرابعة: مفطرات الصيام. إن لهذا الصيام مفطرات إذا وقع فيها العبد كانت سببا لفطره وفساد صومه. فأولها الجماع، فيجب عليه أن يجتنبه وهو أعظمها، فمتى جامع بطل صومه ولزمه مع القضاء الكفارة المغلظة. المفطر الثاني: اجتناب إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. ويجوز للرجل أن يقبل زوجته، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. ولكن إذا خشي على نفسه أو أن يكون هذا التقبيل سبباً لوقوعه فيما هو أعظم أو إلى إنزاله، يجب عليه أن يتوقف عن ذلك. المفطر الثالث: اجتناب الأكل والشرب. الأكل والشرب فيجب أن يجتنبهما، لقوله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بل واجتناب كذلك ما كان في معنى الأكل. المفطر الرابع: حقن الدم في الصائم. إذا احتاج إلى أخذ الدم فأعطي دمًا وكان الدم كثيرًا فإن صيامه يبطل بهذا، لكن إذا كان مريضًا أو مضطرًا إلى ذلك فلا حرج عليه ويقضي يومًا مكانه. منها الإبر المغذية التي تكفي عن الطعام، الإبر التي تعطى مغذيًا للبدن فهذه أيضًا مفطرة. ومنها التقيؤ عمدًا، فيجب أن يجتنب القيء عمدًا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لما رواه الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضي. إذا ذرعه يعني إذا غلب الإنسان القيء بغير اختياره وراجت عليه كبده فإنه لا شيء عليه، وأما إن تسبب بذلك أو وضع إصبعه في فمه أو عصر بطنه فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه يستمر في بقية يومه ويقضي يوماً مكانه. منها أو مما ينبه عليه أن هناك أمور معاصرة يفعلها الناس لا تفطر الصائم، فمنها أخذ الحقن والإبر غير المغذية، فلو احتاج الإنسان أن يأخذ إبرة مسكنة للألم أو علاجاً ولكنها ليست من الإبر المغذية فإن الصائم لا يفطر بذلك. ومنها أيضا إبر الأنسولين للمصاب بداء السكر، فلو احتاج أو أراد أن يأخذ قبل الإفطار فإنه لا شيء عليه، فإن هذا لا يفطر لأنه ليس طعاما وليس بمعنى الطعام. ومنها بخاخ الربو، من احتاج إلى بخاخ الربو لضيق في صدره أو نحو ذلك فيأخذه ولا يفطر الصائم. ومنها الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، بعض من معهم أزمات قلبية يعطى حبوباً إذا أحس بأعراض الأزمة يضعها تحت لسانه، فهذه لا تفطر الصائم بشرط أن لا يدخل جوفه شيء من أثرها أو مما اختلط بريقه فيبصقه وصيامه صحيح. ومنها ما يسمى بمنظار المعدة، لو احتاج أن يؤخذ منظار في معدته فإنه لا يفطره. ومنها أيضا ما يسمى بالحقن الشرجية أو المهبلية، يعطى حقنة فإن هذا أيضا لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله